خاب في الناس يوما من استشار الخبير.
خاب في الناس يوما من استشار الخبير.
من استشار الخبير.
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي.
مشاهدي قناة دليل الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار. هي ترحيبة هاتريكية إذا صح التعبير مني بخادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية الذي وفد إلينا يوم الأربعاء الماضي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمده بالصحة والعافية. بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين، وأيضا توافقت مع إرادة أستاذنا القدير الدكتور ميسر طاهر، في كل نهاية شهر أو فوقها بقليل نجعل هناك حلقة مفتوحة نستقبل فيها أسئلتكم التي وردتنا عن طريق الإيميل أو الرسائل النصية أو إيميل البرنامج، حتى نشعركم بأنكم محل اهتمامنا ورعايتنا، لأننا أيضا نريد أن نشعركم بأنكم أنتم جزء من هذا البرنامج ومن حلقاته. أكرر الترحيب باسمكم جميعا بأستاذنا الدكتور ميسر طاهر، فأهلا وسهلا بك دكتور ميسر.
أهلا بك يا أخي طلال، بس قبل ما نبدأ إذا أذنت لي أيضا أن أشارك الشعب السعودي والأمة بالعافية التي من الله عز وجل بها على خادم الحرمين، وتهنئتي له تهنئة ذات وجهين. التهنئة الأولى بهذا الكنز الكبير وهو كنز العافية التي أرجو الله عز وجل أن يديمها عليه ويسبغها عليه، والكنز الثاني والتهنئة الثانية تعود للكنز الثاني وهي حب هؤلاء الناس، هذا الكم الهائل من شعب هذه البلد الطيب ومقيميه أيضا، هذا الحب الكبير الذي يكنه الناس لخادم الحرمين الشريفين، فهنيئا له بالصحة والعافية، وهنيئا له بهذا الحب، وهنيئا لنا بعودته.
مدام ذكرت الحب أنا سأتك بس بعد ما أذكر أرقام الاتصال. كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج. أسعد بكم وبمداخلاتكم وأرائكم. دكتور، هذا الحب اللي لمسناه وربما رأيناه وهذه البسمة التي ارتسمت على شفاه كثير من الناس، يعني ما هي دلالاتها النفسية حقيقة؟
شوف، الإنسان يستطيع أن يحصل على كل ما يريد بالقهر.
أضف يعني غير مقطوع، سامحني، لو نظرنا إلى بلد وفيه نوع من الاضطرابات،
هذا ما أريد أن أقول،
يعني نرى الكره والبغض. نعم، في نفوس هؤلاء.
الإنسان يستطيع أن يحصل على كل ما يريد بالقهر أو بالمال، يعني بالرشوة أو بالقسوة، ولكن يستحيل أن يحصل الإنسان على الحب بأي من هذه الوسائل. الحب هو نوع من الكرم الرباني الذي يكون نتيجة طبيعية لطبيعة الشخصية نفسها. الملك عبد الله في جملة من الخصائص، من يقترب منه يراها بوضوح، فيه حس الإنسان، ودائما الإنسان اللي تكون عنده إنسانية عالية تجد مشاركة الوجدانية للآخر أيضا عالية، وتكون دمعته أيضا قريبة. الملك دمعته سخية زي ما نقول بالبلدي، يعني يمكن أن يتأثر بأي منظر فيه مشاعر إنسانية. حبه للخير لسكان هذا البلد والمقيمين به، أعتقد يلمسها الإنسان في مواقف كثيرة وفي محافل كثيرة، وبالتالي لأن هذه الطبيعة فيها كم كبير من الإنسانية، وجد النتيجة الطبيعية اللي هي حب الناس له. وأنا لا أذكر خلال يعني فترة مرضه عافاه الله أني ألتقي بأحد ونأتي يعني على ذكر متى ستكون عودته، إلا أجد الألسنة تلهج بتمني عودته سريعا. فخلال وجوده في الخارج للعلاج، كنت تحس الشريحة العظمى من الناس في فراغ، في نفوسهم هناك فراغ الحقيقة
وفقد لهذا العزيز،
بلا شك بلا شك. فلذلك نقول يعني هنيئا له بهذا الحب، وبالمقابل كما تفضل تعال شوف بلد آخر. يعني أمس كنت في حالة زي ما تقول العرب يعني شر البلية ما يضحك, كنت في حالة حزن وأنا دمعتي كما يقولون على وجهي وأنا أسمع القذافي يقول من لا يحبني لا يستحق الحياة,
وهكذا يقول
عجيب الحقيقة.
يعني هل الحب حب شيء بالقوة؟
يعني هذا الذي يريده, يعني من لا يحبني لا يستحق الحياة, فالترجمة الفعلية له من لا يستحقني سأقتله.
كأنه ما فهم نواميس الحياة
أبدا. هو طبيعة الحال يعني المريض كما ذكرنا في أكثر من مناسبة, أن اليوم في الصباح كنت مع قناة المجد مع الأخ خالد العتيبي, كنا نتحدث على يعني على الثورات في العالم العربي وتحديدا على هذا الرجل وما آلت إليه أموره. أنا أتصور أنه ما يعاني منه هذا الرجل أحيانا تجده عند آخرين. يعني الإنسان حينما ينفصل عن الواقع ويصنع واقعا خاصا به متخيل يكون قد قطع شوط لا بأس به في المرضية, وبالتحديد يعني الناس اللي عندهم ذهان العظمة هم أحد الأصناف, ذهان العظمة أحد أصناف المرض النفسي العقلي, هم الذين يصنعون عالما خاصا بهم يتصورون
عالم افتراضي.
بالضبط كأنه فعلا عالم افتراضي من صنعهم يعيشون وفقا له ويعيشون وفق لتصوراتهم. اليوم برضو من جملة الأشياء اللي يعني تثير الدهشة ولكنها أيضا تنسجم مع مثل هذه التشخيصات لحال هذا الرجل الذي فقد حب الناس. قبل ما أجي للاستوديو بقليل كانوا يعرضوا صور لأحد قصوره في
البيضة,
في البيضة أو في مدينة أخرى غير طرابلس, ويقول المذيع أن تحت هذا القصر توجد سراديب طولها حوالي 3 كيلومتر ومتعددة البوابات
بحيث أنه
بالضبط. فيبدو أنه هو في أعماقه يدرك أنه قد تأتي عليه لحظة من هذا القبيل,
مع ذلك يناقض الواقع,
فيناقض الواقع ويعيش في واقعه ويريد أن يقتل كل من لا يحبه. الحقيقة حتى لا نطيل الحديث عنه لأنه لا يستحق الحديث, هو رجل لا يستحق الحديث, وأعتقد أن هذا الرجل سيبقى في يعني في 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 التاريخ,
في مزبلة التاريخ,
نموذج نموذج لنيرون آخر, نموذج لموسوليني آخر, نموذج لسفاح آخر. كلما ذكر سيلعن وكلما ذكر سيصيب من يقرأ تاريخه بالاشمئزاز من مثل هذه الشخصية التي لا يوجد في قلبها ذرة من الإحساس لا بطفل رضيع يقتل ولا بعجوز يقتل ولا بشاب يقتل ولا بامرأة تترمل أو بطفل يتيتم. فقد يعني الحس الإنساني ومعاني الإنسانية. وأنت تعلم علم اليقين وجميع الأخوة والأخوات يعلمون أن الإنسان حينما يفقد مثل هذه الخصائص التي ميزت البشر يتحول إلى وحش كاسر. يعني حتى ليس لا نستطيع أن نقول أنه يتحول إلى حيوان, لأنه حتى الحيوانات تسير وفقا لنواميس ربها. الحيوانات لا تخرج عما أراده الله عز وجل لها من قوانين ونواميس. وفيها كائنات كثيرة, يعني نسمع عن قصة عن بطة ربت أرنب, ولا عن ذئب رعى عنز على سبيل المثال, ولا رعى إنسان, ولا شيء من هذا القبيل. لكن هذا الرجل حقيقة فقد الكثير 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 مما ينبغي أن يكون موجود في زعيم لأمة في اللحظات العصيبة, يتنازل عن كل رغباته في سبيل الحفاظ على ما بقي للأمة يعني من خير. لكن هذا أمس يقولها بكل جرأة أنه سيحولها إلى جمرة ويحولها إلى حريق ويحولها إلى نار حمراء. يعني إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة.
هو لا يستحق الذكر.
ما نريد أن نضيع الوقت به. نعم لا نريد أن نضيع الوقت.
مشاهدين الكرام هم أولى بالحديث, ولذلك نبدأ في أول أسئلتي. يقول الأخ, أنا زوجتي كانت مع زوجها الأول كل شيء متوفر لها 11 سنة, لم يدخل عليها طوال هذه السنين لأسباب ضعف في جسم الرجل. كانوا متفاهمين حتى إنها تقول لي أنت ما ترضى بسرعة وتبكي وتقول كان الأول يرضى خلال ثواني ويسلم على قدمي ويقول سامحيني, علما أنه يرسل عليها مبلغ من المال لمدة عام كامل حتى تزوجتها. هل بعد هذا كله يحصل بيننا حب أم أن هذا مستحيل وهي قريبة منا جميعا؟ وأنا بالذات ماذا تنصحني وأنا دائما أتذكر حياتها مع زوجها الأول وأنزعج كثيرا.
واضح إنه الرجل الأول كان يشعر بالامتنان لها لأنها يعني وافقت أن تستمر في حياتها الزوجية معه بحكم ضعفه الجسمي كما تشير. وواضح أيضا أنه هو كان يعاني من أزمة على ما يبدو يعني لم تعالج. أنا ما أعرف إذا كانت قابلة للعلاج أم لا، لكن على الأقل طوال فترة تواجده معها كزوج لها كانت غير قابلة للعلاج أو أنها لم تعالج.
وإحنا عندنا إشكالية كمجتمع، عندنا إشكالية في الجانب الجنسي بالضبط، نوع من الحياة ولا الخجل
بالضبط.
ولا
يعني الرجل اللي يشعر أنه هو لا يستطيع أن يقوم بدوره كزوج لامرأة يشعر بالضعف، يشعر بالانكسار. والمرأة التي تبقي على حياتها معه وتسمح لهذه الحياة الزوجية أن تستمر، عادة ما نجد من هؤلاء النساء صنف، ويبدو هذه الأخت الكريمة منهم، يشعر بالتفضل على الرجل. يعني هي لأن هي تحرم نفسها أيضا من إشباع حاجة فطرية لديها، فكونها تنازلت عن هذا الأمر فهذا فضل منها، وهو بالمقابل شال هذا الفضل واعترف به وقدره وكان رحيما جدا معها، لدرجة أنه لما تحصل خلافات بينهم نعم يعني يحاول يراضيها بسرعة وكما قالت يقبل قدمها. الآن هي طلقت ولم تذكر الرسالة سببا لهذا الطلاق، ولكن في الغالب هذا الموضوع له دور، يعني كونه الزوج الأول لم يستطع أن يقوم بواجبه كزوج تجاهها. تزوجت من رجل آخر لا يعاني من مثل هذه المشكلة وبدأت مشاكل بينهم، ويقول الأخ الكريم بأنه
يعني كأنها حكت له السيناريو السابق
بالضبط. فما أستبعد أنا أن يكون،
هل تنصح المرأة التي كان لها تجربة سابقة عندما تخوض تجربة أخرى أن تحكي ما مضى في التجربة السابقة أو الزوج؟
هو شوف يا أخي طلال، القضية لا تتوقف على نصحي أنا أو عدم نصحي، هي مسألة عادة المواقف تلزم يعني أحد الطرفين بأن يتحدث عن خبراته في هذا المجال. فلو هذه المرأة عاشت مع زوجها تجربة الحياة الزوجية الكاملة فلا شك قد تعبر في لحظة من اللحظات عن سعادتها بأن ربي عز وجل أبدلها بدل ذلك الضعف بقوة، بدل
هذه مقبولة نوعا ما.
نعم، وممكن بالمقابل الآن لما تجيها لحظة من اللحظات اللي هي يعني غريبة عن 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 الجو العام لحياتها أو لما ألفته، إنه يعني أنا زوجي الأول كان يرضى بسرعة وكان يقبل أقدامي، فكأنها تريد أن تقول له يعني عليك أن تقلد من كان قبلك، على الأقل إذا ما قبلت الأقدام يعني لا تمسخها وتطول زي ما يقولوا فترة القطيعة أو العتاب أو الزعل اللي بيننا. وهو واضح الرجل بأنه ما يستطيع أن يقوم بهذا الدور كما ينبغي، وهي الحقيقة أخطأت يوم اللي تقول لأنه الزوج الأولاني كان يفعل وكان يفعل. يعني رجولة الرجل لا يمكن إنها تسمح له في ثقافتنا بأنه يقوم بهذا العمل لمجرد أنه في زوج قبلي كان يفعل هذا. وفي رجال كثيرين ونساء أيضا ما تستطيع الوحدة منهم أو ما يستطيع أحدهم أن يتصور أن هذه المرأة كانت مع رجل آخر، يعني يصيب نوع من التوتر والضيق والانزعاج. فهو على ما يبدو واصل إلى هذه المرحلة، يعني بدأت الشريط حق العلاقة السابقة الزوجية السابقة بالضبط بدأ يلح عليه، فبدأ يسبب له ضيق.
هذا قريب منه وقريب
تمام
منها
أحسن ربما. أحسن، وبدأت أيضا هي كمان تزيد الألم عنده أنها تذكر له كيف كان الأول أفضل منه بكثير فيما يتعلق بإصلاح الخلاف إذا ما حصل بينهم. طبيعة الحال أنا لا أنصح يعني أنا ما أنصح أي إنسان بالطلاق ما لم تكن الأمور قد وصلت إلى حد غير قابل للعلاج أو غير قابل للعودة إلى الوضع الطبيعي. إذا كان من نصيحة أوجهها له فأنا أتمنى عليه أن يذهب إلى استشاري أسري، استشاري زواج، يتكلم معه بما يعانيه وتتكلم هي بما تعاني، ويكون هو وسيط محايد فيما بينهم بحكم خبرته يستطيع أن يقرب وجهات النظر. فإذا فشلت المحاولات ما حيلة المضطر إلا ركوبه.
طيب هذه أخرى أخت تقول أنا معلمة وأبذل جهدي مع الطالبات في النصح ووجد أن التأثير وقتي وبعد فترة ينتهي، فماذا أفعل لتطول فترة الاستفادة لدى هؤلاء الطالبات؟
هو التأثير الوقتي لا يعني أنه تأثير منتهي. عادة التغيير اللي بيحصل عند الناس يتخيله أمثال هذه الأخت الكريمة أنه بطريقة يعني كن فيكون.
خلنا نسحب حتى على بعض الآباء والأمهات مع أولادهم.
أي مربي، أي مربي يتصور بأنه إذا قال، إذا طرح فكرة والفكرة تتناول جانب من جوانب الصواب المتعلق بالسلوك، واللي أمامه كبار مراهقين شباب أيا كان، أحيانا تجدها حتى بين الأزواج والزوجات صحيح. يعني ووجد أنه الطرف الآخر الموجه إليه هذا الحديث اقتنع
واستجاب،
فإذا ما عاد عن الاستجابة أو هذه الاستجابة إذا ضعفت قوتها يتخيل بأنه هو كأنه ما سوى شيء. عشان بس نؤكد هذه النقطة، أكبر يعني أكبر دوائر الخلاف اللي تحصل ما بين الآباء وأبنائهم في مرحلة المراهقة إلى تقريبا نهاية نهايتها وبداية مرحلة الشباب فين تكمن؟ تكمن أنه هم خلال الفترة الماضية كان على سبيل المثال الابن يروح معاي المسجد، الابن يصلي، الابن يقوم لي وحده يصلي، كان مندفع في أداء واجباته المدرسية، كان فجأة الآن معظم هذه الأنماط من السلوك
تمرد
بح يعني تبخرت راحت، إيش أنا إذن أنا بني آدم فاشل، فيبدأ باتهام ذاته ويتصور أنه كل سنين اللي هو سواها يعني بذل فيها الجهد مع ابنه وراحت هباء منثورة. الحقيقة ما في شيء يروح هباء منثورة إطلاقا. على هذه الأخت الكريمة أن تكون على يقين من أنه ما في شيء يروح هباء منثورة، ستبقى هذه البذور كامنة. وربما لو راقبت طالباتها ستجد أنه في طالبات قد تكون النسبة القليلة اقتنعت ومارست السلوك الصحيح اللي هي تتمناه واستمرت، ولكن النسبة الغالبة ايش يصير فيها؟ تبدأ من اللي يضعف تضعف عندهم الممارسة الى ما تصل في النهاية الى طالبات يعني مارسوا هذا السلوك الجيد لفترة محدودة جدا ثم تراجعوا. البذور التي نغرسها في نفوس ابنائنا قد تضعف، والبذرة عادة حينما تنبت الامر مو متعلق بالبذرة لوحدها، البذرة اللي تيجي على صحراء قد لا تنبت
مجموعة عوامل تحيط بها،
في عوامل لها علاقة بالشخصية، في عوامل لها علاقة بطبيعة المعلم أو المربي، في عوامل لها علاقة بالبيئة المحيطة، بالأصدقاء، بالتأثيرات. ونحن نعلم أنه الآن التأثيرات المضعفة تأثيرات كثيرة جدا، فأنا اللي أتمنى على مثل هذه الأخت الكريمة أنه هي تطور من وسائل تدريسها وتربيتها للبنات، تطور من هذه الوسائل وتجعل للجانب المشاعري وللجانب النفسي النبيل والطيب في شخصيتها مساحة أكبر، وبعد ذلك يعني لتترك هذه البذور تنمو براحتها مع الزمن.
ليس لا تكلف نفس انتظار نتيجة
أبدا.
طيب، هذه أخت تقول عمري 48 سنة، لدي عيال في مختلف الأعمار، تركت وظيفتي وأنا لي سنوات فيها بسبب ضغوطها فلم أتحملها، وعاني من الكسل الشديد في بيتي، بالطبع لدي خادم ولكن مهامها محدودة، أما تفقد البيت وترتيبه وحسن ترتيبه وتوضيبه وتجميله فهذه مسؤوليتي، لكني كسلانة وكل شيء أؤجله حتى تراكم وليس لدي عزم أو رغبة، حتى كرهت استقبال الناس ودائما أنظر حولي والله لا أدري من أين أبدأ، فأنا متضايقة جدا وغير راضي عن نفسي طوال اليوم ولا أدري كيف أحل وضعي، كما أن معاملتي لأبنائي أصبحت قاسية، لم أكن كذلك من قبل، حالتي تتدهور يوما بعد يوم.
واضح أن هذه الأخت الكريمة تعاني من قدر ما من الاكتئاب، وعادة الناس اللي يكون في عندهم جدول للحياة اليومية إلى حد ما مليء بفعاليات وأنشطة، هي كانت معلمة فبالتأكيد كان في عندها هدف واضح وهو العمل، التدريس، التحضير، الاستيقاظ في ساعة معينة.
مع أنها تقول تركتها عشان ضغوط،
ماشي، يبدو أنه هي يعني تركتها إذا كان في ضغوط كما تقول في رسالتها، فكأنها تريد أن توصل لنا أنه لم يكن بمقدورها أن تجمع بين العمل والبيت ومسؤوليات الأولاد والزوج والبيت والآخرين. والآن مع أنها تفرغت إلا أنه بدأت تشعر بثقل الأعباء، يعني هي صار صعب عليها أنه تقوم بكل المطالب، ويبدو أن الأمور تتراكم ووصلت إلى مرحلة بالضبط، وصلت إلى مرحلة ما عارفة من فين تبدأ، ما في إلا تسوف على أمل أنه بكرة يكون أحسن من اليوم. الحقيقة يعني الشيء اللي ينبغي أن نقوله لها أن الأمر لا يتعلق دائما بالظروف الخارجية، الظروف الخارجية ستبقى. الشخص اللي عنده مثلا مجموعة كراسي كثيرة يبغى ينقلها من غرفة إلى غرفة، إذا صحي على أمل أنه بكرة ينقلها، ما في واحد منهم حيراعي خاطره ويمشي لوحده يروح للغرفة الثانية.
احتضرون.
يعني همومنا ومسؤولياتنا ستبقى موجودة أمامنا. طب ما العمل؟
كانت شنت لطبيعتها هي؟
واضح نعم بالنسبة لي. وممكن أحيانا إحنا كمان برضو يعني نمر بمراحل من هذا القبيل، وواضح أنها ليست كذلك طول عمرها، إنما هي الآن تمر بمثل هذه المرحلة. أنا نصيحتي لها إنها هي تبدأ يوميا إذا كان عندها فرصة للمشي في الصباح بعد ما تودي أولادها المدرسة، تمشي تمشي في مكان. أي المشي واحد من الوسائل المهمة جدا لعلاج الاكتئاب.
كانك شو للرياضة يعني
طبعا. بس مشي مشي إن شاء الله يكون هذا المشي لمدة ربع ساعة. المشي الربع ساعة حيخلي دورتها الدموية تنشط، في كم من السموم ستخرج عن طريق التعرق. عادة في أجواء بلادنا مفروض بعد كل حفلة مشي ترجع لي يعني الاستحمام أفضل أن يكون بماء حار، هيعطيها يعني حار أو فاتر، هتخرج من هذا البرنامج القصير اللي هو ما بين ربع إلى نصف ساعة بشعور بالنشاط.
جميل.
بعد ما توصل إلى هذه المرحلة فلتبدأ ب يعني أقل الأمور صعوبة في بيتها. إيش أقل الأشياء اللي يبغى لها ترتيب؟ خليها تأخذ الغرف اللي ما فيها زي ما نقول كده كركبة زايدة، يعني اللي جهد ساعة مثلا بالضبط اللي هو ما يبغى لها جهد كبير كما تفضلت، ولتساعدها في ذلك خادمتها، يعني تترتب أشياءها، تنظفها، تمسحها، تروقها زي ما يقولوا. إذا ما أنهت هذه الجزئية ستشعر بأنها قد
كان يأتيها إيحاء بأنها
أنجزت. فإذا شعرنا بالإنجاز يبدأ تقديرنا لأنفسنا
يزيد شوي
يزيد، وهذا الإنجاز الذي يتلوه شعور بالتقدير لذواتنا يتبعه ارتفاع في درجة الثقة بالنفس، هذه كلها تمثل دافع لأنها تنتقل إلى المرحلة التالية. فإن وجدت لديها الهمة في عمل غرفة أخرى مثلا فليكن. ولتبدأ نصيحتي لها ولتبدأ بالأشياء الخارجية، يعني أنا أروق الغرفة وبعدين أنتبه لإيش؟ للدولاب. ممكن يكون الدولاب الملابس فيه مكركبة
حالة حالة.
خلص الغرفة وابدأي بالدولاب باب باب، درج درج يترتب. لا تفتحي على نفسك فتحة إنه كل اللي في الدولاب ينزل الأرض وبالتالي مكركبة. حتصير مكركبة أكثر، وبالتالي بدل ما تطلعي فوق من الأزمة حتشوفي نفسك نزلتي تحت. إذا أرادت أن تسمع النصيحة فلتبدأ بإنجاز المظهر الخارجي لكل البيت بحيث يصير البيت يريح، منظره يريح، يعطيها دافع للإنجاز، ثم تنتقل إلى الغرف واحدة تلو الأخرى. وكما قلنا ولتبدأ بالغرف اللي هي إيه؟ الأقل كركبة، الأقل فوضى، تنجزها، وكل مرة تنجز عمل من هذا القبيل ستشعر بسعادة الإنجاز، بالشعور بتقدير الذات، بالشعور بالثقة، وهذا سيكون حافز لها يعني أتمنى الحقيقة أن يكون عندها زوج أيضا من النوع المعزز.
أنا بغيت أقول لك إيش دور الزوج.
أتمنى أن يكون عندها زوج معزز، وإذا كان هذا الزوج يسمعنا الآن فأتمنى أن يقوم فعلا بدور التعزيز.
والأولاد، هي 48 سنة توقع أولادها كبار، مفترض كلهم دور
48 سنة بالتأكيد عندها أولاد كبار، يمكن لبناتها أو أولادها أيضا أن يعينوها لإنجاز مثل هذه المهام، ويمكن أن يشترك الكل ويكون مشروع تعديل أجواء البيت وترتيب الفوضى الموجودة به والخلاص منها مهمة جماعية يسعد بها الجميع ويعزز الجميع.
جميل أنك أشرت لقضية الرياضة خاصة في هذا العمر، بل هي مفترض تكون في كل الأعمار، لكن ضروري الإنسان يهتم بجانب الرياضة، خصوصا نعرف أنك صاحب رياضة يومية صباحية.
يعني الحقيقة موضوع الرياضة اليومية ورياضة المشي تحديدا،
أنا ليش أثرتها ليس المجال لأنه في لاين سبورت بعد شوية راح ينقلون، لكن قصدي مدلولاتها النفسية اللي أنت تشعر بها وربما أيضا توصي بها بعض مراجعك.
أنا أقول أنه المشي بالذات المشي بالذات لو مارسوا أي إنسان منقطع عن المشي بعد من أسبوعين إلى 3 أسابيع سوف يشعر بفارق كبير جدا، فارق كبير جدا، ليس على المستوى العضوي. طبعا على المستوى العضوي أنت المشي يحرك كم كبير جدا من العضلات، ولا يستغني عنه لا الكبير ولا الصغير. وربما تكون منطقة الخليج بحكم ارتفاع الحرارة الزائد بها يعني معظم أيام السنة عامل كسل شوية للناس، خاصة إذا كان المشي المقصود به مشي في الهواء الطلق. بس الآن صار في معظم المدن نوادي صحية تستطيع أن تمارس الرياضة على السير، وتستطيع أنك تشتري لك سير بحدود من 1200 إلى 1500 إلى 2000 ريال سير جيد جدا، وتمارس الرياضة وانت في بيتك في أجواء مكيفة إن شئت. لا شك الأفضل أن يكون المشي في الهواء الطلق، لكن إذا لم تتح الفرصة للهواء الطلق فيمكن أنه يمارس رياضة المشي الإنسان في داخل داره. فهذه الأخت الكريمة والنصيحة للجميع الحقيقة، لنفسي أولا والجميع من بعدي، أنه علينا أن نحاول قدر الإمكان أن نلتزم ولو 3 مرات في الأسبوع كما ينصحنا الخبراء. طيب
أنا أترك لك أيضا عندك أسئلة.
أنا الحقيقة وردتني رسائل كثيرة. هذه أخت تقول أنا معلمة أبلغ من العمر 32 سنة، تزوجت من رجل متزوج ولديه 5 أطفال، ولي منذ تزوجته 1.5 سنة ولي منه ولد. مشكلتي هي أنه عندما قام بخطبتي لم يكن صادقا في بياناته لأنه من قبيلة أخرى، فاتضح لي بعد ذلك أنه تزوج 2 غيري، الأولى أم أطفاله والثانية من جنسية باكستانية ولم يرزق منها بأطفال. عرفت بالصدفة عن زواجه الثاني وقت وفاة زوجته الأولى قبل 5 شهور من الآن. صدمت لكذبه، ولكن من أجل ابني أو ابني تحملت وحاولت أعيش حياتي وأتقبل الوضع، ولكنني اكتشفت كذبه أكثر الأوقات وفي أمور تافهة مما يجعلني أشعر بعدم الأمان معه، فأنا أكره الكذب والكذب يمشي في عروقه، مع العلم أنه رجل ملتحي ومحافظ على صلواته. واكتشفت مؤخرا أنه يدخل موقع زواج للبحث عن امرأة أخرى، فدخلت عليه في نفس الموقع من غير أن يعرف حتى أعرف ما يريد. فتخيلوا أنه يقول عني أنه لم يتزوجني وأنا معلمة، بل أنه بعد زواجي منه تعينت ب3 أشهر وأنا لي في التعليم 1 سنة من قبل زواجي منه، وأنه لا يعرف عن راتبي شيئا، وأنا من أمددته بالمال والتضحيات وأخرجت له قرض لشراء منزل، وأخيرا اتهمني بأني أعاني من حالة نفسية وأنه حاول علاجي ولكنني رفضت بحجة أنني لست مجنونة. فأسألكم بالله من كان في مكاني ماذا يفعل؟ أصبحت لا أطيقه ولا أشعر بالأمان معه، أنكرني وجحدني وأنا من ضحيت من أجله. أريد منكم المشورة والرأي السديد، مع العلم أن أهلي لا يعلمون بأي شيء عن مشكلتي بيني وبينه، فأريد توجيهكم جزاكم الله عني خيرا.
قبل التوجيه شفتك تبتسم. قبل التوجيه نخرج الفاصل ونرجع. فاصل أيها الأخوة المشاهدين ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي.
من استشار الخبيرا
مقاب في الناس يوما، من استشار الخبيرا،
من استشار الخبيرا.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل، ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار في هذه الحلقة المفتوحة التي هي بانتظار اتصالاتكم واستفساراتكم، ومع ضيفنا الدائم في هذا الاستوديو الدكتور ميسر طاهر الذي باسمكم جميعا أرحب به. فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله.
وقفنا عند قصة الأخت هذه.
قصة هذه الأخت فيها أكثر من جانب. الجانب الأول أنه واضح الحقيقة أنه الرجل يعني كما تفضلت يبدو الكذب يسري في عروقه، والدليل الأكبر أنه يوم اللي دخل إلى موقع الزواج وبدأ يتحدث عن زوجته الأولى اللي هي يعني صاحبة السؤال أو زوجته حتكون الثالثة هذه، ومع ذلك هو يبحث عن زوجة رابعة، لم يصف واقع حال هذه المرأة كما هو، وإنما بدل جوانب كثيرة جدا فيه. النقطة الثانية أنه الرجل مزواج لأسباب الحقيقة يعني لا يمكن قبولها، إنما هو واحدة أم أولاده، ثانية أخت باكستانية، ثالثة معلمة يأخذ منها راتبها أو جزء منه، يطلب منها أنه هي تقترض له من البنك لشراء منزل، وبعدين حتى يعني كانت المكافأة أنه هو يقول عنها أنها تعاني من حالة نفسية وأنه حاول علاجها لكنها رفضت بحجة أنها ليست مجنونة. هذا الكلام هو الآن يسوق لنفسه عند المرأة رقم 4. وبعدين في نهاية المطاف تقول أنه هي تبغى الحل، ومع ذلك مع أنه هي تعيش أو واقع في هذه الأزمة، ولكنها لم تخبر أحدا من أهلها عن مشكلتها بينها وبينه. واضح أنه الرجل يعني قد لا يحافظ عليها كزوجة، وإنما سيضيف إليها امرأة جديدة تملأ الخانة الشاغرة. وكان عنده 4 خانات، كان معبي 3، واحدة منهم فضيت، فالآن يريد ملأها بزوجة جديدة. إلى أي مدى هو سيستطيع أن يكون عادل بين الزوجات الثلاث ما ندري، إلى أي مدى هو سيوفق بالمرأة التي تأتي يعني على هواه ومناسبة لشروطه أو لما يريد أيضا لا ندري. إنما هذه الأخت الكريمة كانت تعيش مع زوجتين أخريات، فإذا جاءتها امرأة جديدة ليست يعني هي المشكلة، والكذب عنده أيضا ليست هي المشكلة الجديدة، لأن هذه مشكلة قديمة. فالآن يا أختي الكريمة أنت عندك طفل،
طفلين أظنك،
لا طفل قالت في البداية. نعم تقول ولي منذ تزوجت 1.5 سنة ولي منه ولد، عندها ولد منه عمره 32 سنة. الانفصال عنه سيعني المشروع جديد، زوج جديد، لا ندري زوج جديد كيف سيكون. هذا الرجل أنا أعتقد جازما أنه يحتاج إلى تعديل سلوكي في بعض جوانبه، لأنه واضح أنه هو يعني العبان، ما هو صادق. فأنت بالخيار بين أنك أنت تدخلي أحد من أهلك، ولا أنصح بتدخل الأهل في هذه اللحظة، إنما يمكنكم أن تلجوا إلى استشاري أسري تتحدثون معه لعله يساعد في يعني إذا إصلاح،
ما كان يطوعها
بالضبط. إذا رفض أن يأتي معها، أو إذا جاء معها لكن يعني زي ما يقول واحدة حط فيها طين والثانية فيها عجين وبقي على ما هو عليه، فالخط الدفاع الثاني هو الأهل. هذا على فرض أنه الأهل سيحسنوا التصرف، لأنه أنا أعرف حالات، يمكن كلياتنا نعرف حالات الأهل فيها يعني فيها يخبصوا الدنيا ويسيئوا أكثر مما يصلحوا. خط الدفاع الثالث والأخير إذا كانت الأمور بالنسبة لها غير قابلة يعني للتعديل، فيبقى القرار اللي ما أنصح به الآن، لأنه ما يزال بيدها العديد من الفرص والعديد من الطرق لعلاج المشكلة قبل التفكير بالانفصال والطلاق والدخول في أزمة الطلاق.
جميل. ما أدري إذا في تصرح يعطيني، ولكن إذا في سؤال آخر ممكن تطرح.
طيب تقول هذه نعم. شابة.
طيب أخونا نزار من العراق.
طيب ماشي.
تفضل أخوي نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياة الله يا شيخ طلال، وحيا الله الأستاذ والدكتور الفاضل الدكتور ميسوى.
حياك الله يا أخي نزار.
قبل أن أطرح أسئلتي سيدي الفاضل، أهنئكم
قبل أن تطرح الأسئلة
أستاذ نزار بكرامة وصول خادم الحرمين، وأسأل الله من كل قلبي أن يجعل أولياء أموركم رحمة وخير وعافية عليكم وعلى المملكة إلى يوم القيامة.
آمين يا رب.
يا سيد الفاضل دكتور ميسرة،
تفضل.
أنا وكثير من بلاد المسلمين نفتقد إلى أولياء أمور رحماء عادلين من زمن طويل، وأريد أسأل فضيلة الدكتور، ما تأثير الإمام العادل على نفسية الإنسان، على تفكيره وعلى عقله وعلى إنتاجه وعلى حياته؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا سيد الفاضل، أنا أعيش في مدينة كبيرة في المزرعة العراق، وألاحظ بأن هذه المدينة مدينة حضرية سكانها، وفيها قليل من الناس العشائر. أنا ألاحظ بأن العلاقة الرائعة بين الزوج وزوجته دائما يختصر في أبناء أهل الحضر. أما أبناء العشائر وأبناء القرى أرى هناك جفوة كبيرة بين العلاقة بين الزوج وزوجته، لا أرى هناك احترام ومحبة وحب. نريد من فضيلة الدكتور ربيع، لماذا أهل الحضر يعني يعاملون زوجاتهم معاملة راقية وأهل الريف وأهل العشائر لا يعاملون كما يرضى الله ورسوله؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم خالد من الأردن تفضل. أم خالد من الأردن تفضلي.
ألو مرحبا.
تفضلي مرحبا.
ألو مرحبا.
تفضلي مرحبا.
أهلا وسهلا. مرحبا.
أهنيكم بسلامة البابا لعبد الله.
شكرا لك.
أم خالد. الحمد لله على سلامته.
الله يسلمكم خالد.
وأهني المملكة العربية السعودية بسلامته.
اسمعيني من الهاتف يا أم خالد لو سمحت. اسمعني من الهاتف لو سمحت.
لو سمحت بدي أسأل، لو سمحت، فرحانة كثير على سلامة البابا عبد الله، والله يطول بعمره إن شاء الله ويعز المملكة العربية السعودية في سلامته.
تفضل يا أم خالد، إذا عندك سؤال اسمعني من الهاتف لو سمحت.
نعم أنا سمعيتك من الهاتف.
هتفضل.
لو سمحت، أنا طلقت من زوجي الضغط من أهله، وهو يعني بعدة الشهور قال لي أرجعتك من طريق السعودية، يعني هو أرسل لي ورقة في رجوع الزواج، وما أدري يعني إيش الصح وإيش الغلط، يعني أبيكم تنوروني، وهو بده إياني وأنا بدي إياه.
طيب أنت سؤالك سؤال أظن سؤال فقهي يحتاج إلى فتوى شرعية، وفيه برنامج الفتوى من الساعة 4 العصر وأيضا الساعة من 9 إلى 10 مساء كل يوم، اتصل بالأخوة إن شاء الله ستجدين الإجابة. أم خالد
شكرا.
واضح. فهد تفضل. فهد شكرا. أم خالد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
عفوا ما أسمع والله.
تفضل خالد. أنا فهد اسمعك تفضل.
طيب بس أنا ودي أتواصل مع دكتور ميسر، يعني هل مثلا من خلال موقع الفيسبوك أو من خلال هاتف جوال أو أي وسيلة التواصل مع دكتور؟ طيب ميسر عندي حالة خاصة صعب أني أشرحها من خلال الشاشة.
طيب عموما راح يخرج لك رقم بيت المشهور المتعلق بالتواصل مع الدكتور ميسرة بعد شوي على الشاشة، يمكن من خلال أن تتواصل إن شاء الله مع الدكتور ميسرة. شكرا أخوي فهد. ومناصر تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي مناصر.
مساك بالخير.
مساء النور يا مرحبا.
لو سمحت والله يرضى عليكم، أنا متزوجة، زوجي عنده زوجة قبلي، سمعت؟
إيه نسمعك تفضل. نعم. تفضل.
ولي معاه يمكن حوالي 4 سنين، بس إني ألاحظ بيني وبينه العلاقة تتلاشى، وما ارتحت معه على اني على حبوب نفسيه، تعالج على حبوب نفسيه.
مين اللي تعالج هو انت؟
عندي ضغوط نفسيه، يطلع في جسمي ضربات، اتعب. بعدها ما ادري يا دكتور الله يجزاك خير ايش اصلح. عندي منه 4 عيال وتعبانة نفسيا وعلى الحبوب لحد الآن، إذا تركتها ما أبي أشتغل في أي شيء، ولا أبي أروح ولا أبي حد يجيني. عندي فترة العصر أنام فيها نومة ما هي طبيعية.
طيب
سبقا أني كنت تعبانة من 4 سنين هذه، وكنت أتعالج عند مشايخ، كنت أتعالج في مستشفيات، بس بدي برنامج أنه يحيي مني وأبي أقرب زوجي مني، أبي أقرب عيالي. أنا عصبية على أطفالي، أضربهم أضربهم إلى درجة إنها البنت خلاص يصير لها شوية غما.
واضح الصورة. مناصر راح تسمعين إجابة الدكتور. شكرا مناصر. معنا أسماء تفضلي. أسماء
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
ممكن كلمة الدكتور؟
يسمعك الدكتور تفضلي.
طيب الله يسعدك. أنا عندي مشكلة مع زوجي، أنا من فترة بديت أشك فيه، هو يدخن مرة، يعني ما يدخن قدامي أبد، عمري ما شفته، بس انه يا دكتور يعني بدأت اشك انه ممكن يتعاطى حاجة ثانية، يعصب علي فجأة، احيانا يكون معاي مضايق في البيت ويطلع من برا مرة يتغير، من يوم يرجع لي هو متغير وطيب،
يتغير نحو الأحسن ولا أهدأ.
أنا ما أقدر معاه في أي شيء دكتور.
أسماء يا بنتي اسمعيني، لما يخرج ويرجع لك يرجع لك أكثر هدوءا ولا يرجع معصب؟
لا لا، لما يروح يرجع مرة هادي،
يرجع هادي.
أيوة يرجع هادي وطيب وكل شيء، يكون معاي في البيت أيوة عادي عادي، يرجع طيب يعني.
أي تمام.
بس يا دكتور وأنا يعني شكيت إنه هو ممكن يتعاطى حاجة، وشفتها مرة يعني شكيت ومرة شفت حاجة.
إيش اللي شفتي؟
وفهمت إنه كذا.
أسمع الشفية.
تكلمت معها. أسمع دكتور ماني عارفة كيف أقنعه إني
بس لو سمحت اسمعيني، إيش اللي شفتي أسألك الدكتور؟
شفت حاجة مني كويسة.
لونها بني غامق؟
أيوة أيوة.
صلبة؟
أيوة أيوة يا دكتور.
وجدتي عنده هي في هي. وجدتي عنده في أدراجه مثلاً ورق لف السجائر الخفيف؟
أيوة هو عرف عرف إني أنا عرفت.
وجدتي بقايا دخان مفروض كده؟
هي واضح الصورة. طيب
واضح. لا ما وجدت دخان بس وجدت هذه.
طيب
سكين صغيرة؟
نعم
سكين صغيرة.
سكين صغيرة؟
لا 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 لا.
عيونه لما يرجع لك ترجع حمراء؟
لا عنده زي القطرة.
طيب
ويرجع لك مروق على الآخر؟
أيوه.
وإذا خرج من عندك يخرج الشياطين تتنطط قدامه؟
إيه على قولهم.
أي ماشي خلاص واضح الصورة.
شكرا أختي أسمع شكرا. معنا هند، تفضلي هند.
السلام عليكم.
آخر اتصال هند لو سمحت لأن الوقت معنا، فتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت دكتور أنا عندي مشكلة ولازمك من وفاة الوالد، لا تقول لي الآن كان في شو متوفي، لكن من وفاته يعني وأنا من يوم وفاته من يوم جاء وأنا مش قادر أبكي عليه، أحاول قد الإمكان يعني في حد في نفسي تطلع، حتى وقت مرضه ما قدرت أبكي عليه، وصرت دائما بس أحب أتكلم عنه في أي مجال يجي في سالفة عن أبوي، أحب يعني أسكت قصة حياة أبوي كلها يعني، وأحب أتكلم عنه كثير دائما.
واضح الصورة أخت هند، راح يجيبك الدكتور. شكرا شكرا لهند والجميع الأخوة المتصلين. شكرا. نبدأ دكتور الوقت.
نبدأ بأخونا نزار. أخونا نزار عنده سؤالين الحقيقة، الأول يقول ما تأثير ولي الأمر الجيد الحاكم الجيد على عقل الإنسان وعلى إنتاجه، والسؤال الثاني لماذا نرى أن العلاقة أكثر جودة بين الأزواج في الحضر ولا نجد هذا الأمر بنفس الجودة عند أهل العشائر أو القبائل. بالنسبة لولي الأمر، ولي الأمر الطيب العادل، العدل واحد من مكونات أجواء الحرية، والظلم واحد من مكونات أجواء عدم الحرية، والعقل عادة ينتج بصورة أفضل بكثير جدا في أجواء الحرية، وربما لهذا السبب كثير من شباب العالم العربي والإسلامي.
اسمح لي بس أنا أنبه الإخوة المشاهدين، الآن رقم بيت المنشورة الآن أمامكم على الشاشة، ممكن من خلال التواصل مباشرة مع الدكتور ميسرة. تفضل.
أبناء العالم العربي والإسلامي كثيرون منهم إذا كانوا في بلدانهم، وقد يكونوا أذكياء وبارعين ورائعين، وهم في بلدانهم ما حد يسمع فيهم، حتى إذا خرجوا إلى العالم الغربي بعد كم سنة نسمع فلان عالم الذرة وفلان عالم الفيزياء وفلان عالم في وكالة ناسا في الجيولوجيا ولا في الطب ولا في إلى آخره. السبب الجوهري أنه في الغرب أجواء الحرية التي تعطى واللي هي نتاج طبيعي للعدل تسمح لعقولهم بالانطلاق، والدراسات كلها اللي تناولت المبدعين والمبتكرين أثبتت بما لا يدع مجال للشك بأن هذه الأجواء، أجواء الظلم، أجواء القهر، أجواء الخوف، أجواء القلق، لا تسمح للعقل بالانطلاق، في حين أن أجواء الحرية الناتجة عن العدل غالبا ما تسمح للعقل بأن ينطلق ويبدع ويبتكر ويصبح صاحبه، إذا كان عنده طبعا يعني الأهلية لأن يكون عالما يكون عالم. فواضح تماما يا أخي نزار أن من ربي أكرمهم من أولياء الأمور وتمتعوا بالعدل ساعدوا أبناء أوطانهم وشعوبهم على أن يكونوا مبدعين ومبتكرين، إضافة إلى فوائد.
هذا ممكن ينعكس حتى على الدائرة الصغر، دائرة الأسرة،
بلا شك بلا شك. أما ليه العلاقة تجدها طيبة لدى أبناء الحضر ولا تجدها بنفس الوفرة عند أبناء البادية،
أو العكس وكأنه يقول
لا، هو قال أن العلاقة بين الزوجين نراها أكثر جودة عند
الحضر.
عند الحضر ربما أقول بأنه أهل الحضر تحرروا شوية من ربقة القيود العادات اللي هي في جزء منها يدور حول العادات الذكورية التي تتصف بال يعني
التي ما أنزل الله بها مسؤول.
بالضبط، يعني لا يقرها دين ولا يقرها عقل ولا يقرها منطق، ولكنها
عندنا القريبة ما يمكن يحط يده في يده ويمشي في الشارع.
يا سيدي أنت إذا نظرت يعني إلى بعضهم تجد المسافة أحيانا بينه وبينها تصل إلى بضعة أمتار. أنا أذكر أنه كنت في إحدى المناطق قبل 38-39 سنة، كان إذا واحد يبغى يخاصم الآخر
الزوجين قصدين
لا الزملاء كانوا معنا زملاء في العمل، أول مرة أسمعها أنا الكلمة ما يعني ما استطعت أني أدرك مدلولها واستوعبها، كان يحتقر ويقول له يا مواكلها. أي فلما جيت أستفسر عنها قال لا، هو الآن يحط من قدر خصمه، لأنه خصمه ليس رجلا باعتباره يأكل مع زوجته.
فين يأكل فوق السطح؟
لا يأكل لوحده، هي تأكل لوحدها هي والعيال، هو يأكل لوحده. هذه عادة اجتماعية، ومن لا يفعلها ويأكل مع زوجته فهذا يعني يقلل من رجولته. في عادات اجتماعية في الثقافة، احنا ما نقول كل العادات، لكن صحيح. نقول العادات المتعلقة بعلاقة الرجل بالمرأة قد لا تكون بنفس القدر من الرقي في بعض الأحيان، في حين انه الحضر عادة الناس يعني يختلطون بالكثير من المجتمع
والثقافات
وبالتالي ثقافتهم او طريقة تعاملهم يدخل عليها العديد. يعني انا اعرف شخص على سبيل المثال كان من هذا الصنف، من صنف شوية جلف مع زوجته، يوم اللي اختلط بمجموعة من الشباب من أقرانه من أهل الحضر بعد حوالي 4-5 سنين وجدت تغير كبير جدا في علاقته بأهله، يعني صار أكثر مرونة. فربما نقول أنه إذن الجواب على أخونا النزار أن هذه القضية قضية تعود إلى طبيعة الثقافة اللي يعيش فيها الإنسان، ولا نستطيع أن ننكر إطلاقا أن هناك من أبناء القبائل والعشائر من يعني أيضا علاقتهم بأهليهم أكثر من رائعة وممتازة.
أم خالد سؤال الشرعي فهد،
حولنا أم خالد على الجهة الشرعية، فهد يريد التواصل صار عنده التليفون. أم ناصر تقول أنها متزوجة من رجل عنده زوجة قبلها، وهي تزوجت من 4 سنوات وما ارتاحت، صارت تأخذ أدوية نفسية، فماذا تفعل وعندها منه 4 أولاد يعني بمعدل ولد في كل عام. أحد أسباب تعبها أنا بتقديري هو تتالي الأولاد، هي ما تلحق تخلص من يعني لسه ما في واحد منهم نضف تكون هي صارت حامل، وبالتالي ترضع وحامل ثم تلد وهكذا، ففي جهد واضح تماما أنه قد يكون أحد الأسباب لتعبها، ويبدو أنها تعاني من اكتئاب. ما أعرف طبيعة الأدوية، هذا ما نستطيع أن نفتي لامرأة هذا وضعها إلا إذا سمعنا منها ومن زوجها ودرسنا ظروفها بشكل دقيق حتى نستطيع أن نقدم لها النصيحة المناسبة.
طب لو عكسنا الصورة، تكون هي الزوجة الأولى وعندها الإشكاليات هذه،
يعني أسباب كثيرة يا أخي طلال، يعني ممكن تكون المرأة إذا ما تزوج عليها زوجها، في نساء مضى على زواج الرجل بالثلاث والأربع والخمس سنين ومع ذلك لا تزال تعاني من أزمة، تكون المرأة غيورة جدا ما تستطيع أن تحتمل هذا.
أسماء
عندها مشكلة مع زوجها وصارت تشك فيه، وواضح تماما يعني العلامات قوية الحقيقة التي تشير إلى أنه يتعاطى الحشيش. وفي نهاية المكالمة كانت تقول أنه هو عرف أنها عرفت، يعني إذن القضية صارت الآن ما تحتاج
انقشعت
بالضبط. فأنا أنصح أسماء بأنها تواجهه، وإذا أنكر تقول له إذا كنت منكرا، بس في لحظة تشعر تماما أنه هو الآن متعاطي، لأنه في علامات زي ما هي تفضلت، راح مضطرب وعصبي ومتوتر وآخره ورجع مروق. عادة اللي يتعاطوا الحشيش يعني بعد ما ياخذ له الصاروخ على حسب مصطلحاتهم ويسلطن خلاص الدنيا تصير بنفسجي معايا. فهي تحتاج الحقيقة إلى أنه هذا الرجل يعترف بأنه يتعاطى، بعدين تساعده قدر الإمكان على أنه يذهب لعلاج نفسه.
هم يتصور وإحنا في ختام هذه الحلقة أن كثير من يتعاطى من الحشيش أنه له ليس له تأثير على حياتهم الزوجية، يمكن أنت من خلال العيادة عندك ربما تجد ليس القضية في التعاطي، ما بعد التعاطي من آثار يعني ليت الأخوش.
يعني الحشيش الحقيقة بلوته كبيرة، لأنه يترك في نفس المتعاطي فكرة خادعة ومزيفة مفادة أنه يعني الحشيش ما إدمان، وتعاطي للحشيش
هذا أثر
طبعا، وبالتالي فأنا في أي لحظة إذا حبيت أني أتركه أقدر أتركه، والحقيقة لا يستطيع أن يتركه يعني لا يستطيع أن يتركه بسهولة. وإن كان بعض أصحاب الإرادة القوية يستطيع أنهم هم يتخلصوا منه بدون الذهاب إلى معالج.
ممكن تتأثر طريقة التفكير عنده، نظرته للأشياء، طريقة التفكير.
الحقيقة الحشيش خطير، الحشيش خطير جدا. أنا عندي حالات انتهت إلى فصام بسبب الحشيش، لأنه الحشيش فيه عيب رئيسي جدا، وهو أنه يعطي صاحبه مو بس هذا الإحساس بالهدوء وأن الدنيا حلوة ووردية ويصير يطير فوق السحاب، يعني السطلة اللي يسموها والروقان ده، هذا واحد من أوجه المنفعة اللي يشعر بها المتعاطي، ولكن هناك جزء آخر أيضا خطير جدا، وهو الذي يمكن أن يكون أحد أسباب الاستمرار لسنين طويلة مع الحشيش، أنه يعطي إحساس بالمتعة والنشوة تشبه نشوة قمة النشوة الجنسية، فخطير. فيوم الإنسان يشعر بهذا الروقان ويشعر بمثل هذه النشوة، بعدين كيف حيفكر بأنه هو يتخلى عنه؟ طبعا التخلي عنه في كثير من الأحيان يحتاج إلى نوع من الوعي العالي بالمخاطر، لأنه عندي حالات لشباب والله بعمر الورد والله لم يكملوا 30 من أعمارهم الآن يعانون من حالات فصام.
هذه الزوجة ماذا تفعل؟ واجهه الخطوة الأولى؟
أنا أقول لك إياها بكل أمانة، لا ينبغي لإمرأة تعيش مع متعاطي لأي نوع من المخدرات وتسوي نفسها ما هي منتبهة، لعدة أسباب. أول سبب أنه كل يوم يمضي على الإنسان المتعاطي في دائرة التعاطي هو عبارة عن معيق من معوقات الخلاص. بمعنى آخر عشان أبسط المسألة، لو واحد له شهر بيتعاطى شفاء أسرع وأهون من واحد له بيتعاطى شهرين، وأبو الشهرين أهون من أبو الأربع شهور، فكل ما طالت المدة كلما صعب الخلاص منه، وبالتالي أن تسكت عنه يمكن بكل أسف لما تفتكر إنها تواجهه أو تصحيه أو تبغى تخلصه مما هو فيه يمكن أن يكون قد وصل إلى مرحلة ما عنده استعداد إطلاقا أنه يتخلى عن هذه المتعة، مع أنه يكون عقله اندمر. في حالات الآن أنا أعرفها بالأسماء دمرت تماما. لهذا السبب أقول لمثل هذه الشابة، شابة صغيرة ما لها زمان متزوجة على ما يبدو، اكتشفت واحد من اثنين، يا إما أن يعترف بما لديه
ويتعالج
يا ما الله يسهله. أنا أتكلم الآن يعني
كأب.
ما كأب، لأنه الرحلة دي رحلة طويلة ومملة ومتعبة.
هذا الكلام أنت تقوله من كأب وكخبير
يعني أعطيك حالة من الحالات العجيبة الغريبة اللي يمكن أن تثير قدر هائل جدا من القلق والخوف. السيدة في الأربعينات من عمرها تقول أنا تزوجت رجل زي حالة بنتنا أسماء، وأعرف أنه يدخن. بعد فترة من زمن اكتشفت أنه يتعاطى الحشيش، بعد شوية ثرت وقومت الدنيا ما قعدتها، فهو طرح عليها مقترح. لا طرح عليها مقترح، قال له شوفي أنت مو الآن بتلوميني، خلي لك سجارة حشيش أنت جربيه بس. جربته فاستلطفته فصارت حشيشيوية. مشيت الأيام الاثنين آخر رواقان، فجأة يكتشف بأنه الطبيب يقول له إما أن تترك الحشيش وإلا يعني أنت صرت على حافة قبرك. حصل عنده اضطراب عضوي مرضي، صار لزاما أن يترك الحشيش فتركه. مين اللي بقي؟ بقي يتحشش. فأنت الآن عليك أن تدرك حقيقة قد لا يدركها الكثيرين، أنه الآن هذا زوج أسماء يطلع برا يأخذ له الصاروخ ولا سيجارة الحديد.
بعد فترة ممكن يجي في
البيت، ممكن بكرة يصير لك الداخل في داخل البيت. وإذا تعاطى في داخل البيت في عندنا شيء نسميه التدخين السلبي، أني أنا ما أتعاطى السيجارة ولكني أشم رائحتها. فتخيل الآن أنه يصل إلى هذه المرحلة لا سمح الله، وشوية أولادها يستنشقون مثل هذا الدخان، ولك أن تتخيل العواقب الوخيمة لمثل هذا التعاطي.
الحلقة انتهت، ولودنا نسترسل حقيقة في هذا الموضوع، الحقيقة موضوع مهم جدا ووباء، ونسأل الله العافية. شكرا لك دكتور ميسر حقيقة على هذه الحلقة، كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على مداخلاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم. لا تنسوا إيميل البرنامج في استقبال أسئلتكم، الرسائل النصية في استقبال أسئلتكم. هذا البرنامج منكم وإليكم، أسعد برؤيتكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دليل تهدي الأفئدة كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأفئدة.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأفئدة.